الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالصحيحة الأولى. كان الكلام بالتحديد في الإشكال الأول الذي أورده الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الإشكال كان يقول أن كلمة اليقين الموجودة في العبارة التي يستفاد منها الاستصحاب يوجد فيها احتمالان: احتمال إثبات قاعدة عامة في باب الوضوء فقط بناء على كون اللام لام العهد. الاحتمال الثاني أنه في مقام بيان قاعدة عامة في كل يقين بناء على كون اللام لام الجنس. واختار واستظهر الشيخ الأنصاري رحمه الله أن المقصود هو لام الجنس لقرائن خارجية عن الرواية. أيضاً قلت لكم أن صاحب الكفاية استظهر أن الأصل في كل لام أنها للجنس إلا إذا دل دليل على غير ذلك. المصنف صار في مقام الجواب عن هذا الإشكال، لأن هذا الإشكال لا بد من الإجابة عليه لو لم نقبل الأصالة التي ذكرها صاحب الكفاية ولم نرتضي القرائن الخارجية. حينئذ أقل ما يقال هو الإجمال، وحينئذ تصبح القاعدة قاعدة فقهية لا قاعدة أصولية. صار المصنف في مقام الجواب، وجوابه في مرحلتين. المرحلة الأولى قال فيها: لو سلمنا أن اللام لام الجنس تفيدنا في مقامنا، لو سلمنا بذلك، حينئذ لو دار الأمر بين لام العهد ولام الجنس فمن المستهجن جدا أن يكون المقصود للإمام عليه السلام هو لام العهد. يعني هذا على خلاف الموازين اللغوية لأبناء اللغة، وأبناء اللغة لا يقبلون مثل هذا الاستعمال. ببيان مرة في يوم أمس في نقاط ثلاث وصلنا إلى المرحلة، وبالتالي هذه اللام لام الجنس عليكم السلام، فيثبت أن الاستصحاب قاعدة عامة. المرحلة الثانية هي أنه حتى لو أثبتنا أن اللام هي لام الجنس وليست لام العهد، أن اللام لام الجنس وليست لام العهد، حينئذ ماذا ينفعنا هذا؟ هل ينفعنا ذلك في إثبات كون الاستصحاب قاعدة كلية في كل أبواب الفقه؟ الجواب لا. أيضا الاحتمالان موجودان فيها، هنا الاحتمالان قائمان أيضا. إذا كانت اللام لام الجنس، احتمال كونها قاعدة استصحابية في الوضوء فقط هذا احتمال، والاحتمال الثاني استصحاب في كل الأبواب الفقهية هذا احتمال أيضا تام. لو قلنا أن اللام لام الجنس، الاحتمالان يأتيان في المقام. كيف؟ قالت الرواية: وإلا فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. حينئذ الكلام هو في كلمة اليقين. لو قلنا أن هذه اللام هي لام الجنس، قلنا لام الجنس، يوجد احتمال أن المقصود أن جنس، لاحظوا الاحتمال الثاني هم معقولات، يمكن أن يكون المقصود أن جنس اليقين، جنس اليقين، أن جنس اليقين
بالوضوء لا ينتقض بالشك، هذا محتمل. جنس حافظنا على كونها لام الجنس، حافظنا على كونها لام الجنس، ولكن أي جنس لليقين؟ جنس اليقين بالوضوء. فإن جنس اليقين بالوضوء، أنت إذا كنت على يقين من وضوئك أيا كان هذا اليقين، هذا اليقين لا ينتقض بالشك ولا ينبغي لك أن تنقضه بالشك، سيكون الاستصحاب قاعدة في باب الوضوء خاصة. الاحتمال الثاني أن المقصود ولا ينقض جنس اليقين مطلقا، مطلقا في الوضوء أو غير الوضوء، لا ينتقض جنس اليقين بالشك أبدا، هذا الاحتمال قائم. إذن حتى لو قلنا أن اللام لام جنس، أن اللام لام جنس، هذان الاحتمالان موجودان، لعل المقصود أنه جنس اليقين في باب الوضوء، جنس اليقين بالوضوء لا ينتقض، فهو استصحاب قاعدة فقهية في باب الوضوء خاصة، ويحتمل جنس اليقين مطلقا فهو استصحاب في كل الأبواب الفقهية. من أراد أن يجعل الاستصحاب قاعدة عامة لازم يختار الاحتمال الثاني ويجيب لنا قرينة عليه، لابد من القرينة على ذلك، لابد من القرينة على ذلك. هل توجد قرينة على ذلك أو لا توجد؟ المصنف يقول نعم توجد قرينة على ذلك. ما هي القرينة؟ ما هي القرينة على ذلك؟ القرينة هي أن هناك قرينة داخلية في نفس الرواية تؤكد وتدل على أن الإمام يريد أن يطبق قاعدة عامة. كيف؟ بأن يقال مناسبات الحكم والموضوع هي قرينة عامة، عندما نطبقها على هذه الجملة سينتج لنا أن الإمام يتحدث عن الاستصحاب الأصولي، مو استصحاب يمثل قاعدة فقهية. كيف؟ لاحظوا يا إخوان، هذا المناسبات بين الحكم والموضوع راح أطبقها على هاي الجملة الاستصحابية. لا، في هاي الجملة الاستصحابية عندي موضوع وعندي محمول. الموضوع اليقين، الموضوع هو اليقين، اليقين لا ينقض بالشك، هذان الاحتمالان، يحتمل في اليقين أنه يقين بالوضوء لا ينقض بالشك، ويحتمل في اليقين أنه يقين مطلقا لا ينقض بالشك. تعال معي، إذن هذا اليقين في المقام فيه احتمالان، لو هو يقين، لو هو اليقين بالوضوء، لو هو اليقين مطلقا. هذان الاحتمالان هما اللذان يؤثران في هذه النتيجة. هذا بالنسبة إلى الموضوع. تعال إلى الحكم، نريد من خلال المحمول نريد نحدد أحد الاحتمالين، كيف نقول؟ ما هو المحمول؟ لا ينقض بالشك، أو قل الشك لا ينقضه، اليقين الشك لا ينقضه، لا ينقض بالشك. كلمة الشك في المقام جعلها الإمام عليه السلام مقابلة لليقين، وجعل الشك هو الناقض، وجعل الشك غير ناقض لليقين، وليس له في نفسه أن ينقض اليقين، ما بهذه القوة أن يقف في مقابل اليقين. خل نجي إلى هذا المقابل لليقين الذي ليس له قابلية نقض لليقين، لا يسند إليه نقض اليقين. تعال معي إلى الشك، هل تجد في الشك قيدا؟ ليس هناك من قيد في الشك، لا يوجد قيد الوضوء في الشك، لا ينقض بالشك. أي شك هو الذي لا يسند إليه نقض الوضوء اليقين لا يسند إليه نقض اليقين بالوضوء؟
أي شك هو الذي وقع في محمول هذه الجملة المقابلة لكم؟ اليقين لا ينقض بالشك. هل هو الشك بما هو الشك أو لا؟ الشك الذي يتعلق بالوضوء. الجواب من الواضح أن الشك هنا، أن الشك في المقام مطلق غير مقيد. لاحظوا، هل هناك دليل يشير إلى أخذ قيد في الشك في هذه الجملة؟ أبدا. الشك مباشرة دخل على الخط، وليس هناك من إشارة أو قيد إلى كونه شكا خاصا في باب الوضوء. الشك هنا مطلق، الشك الذي لا ينقض هذا اليقين المأخوذ في الموضوع. هذا الشك هو الشك بما هو شك. حينئذ عرفنا المحمول، الشك بما هو شك. تعال معي، ما هو الذي يصلح أن يقابل هذا المحمول في الموضوع؟ ما هو اليقين الذي يقابله الشك بما هو شك؟ ما هو اليقين الذي لا يمكن أن يكون الشك بما هو شك ناقضا له؟ هل المناسب له لليقين الذي لا ينقضه الشك بما هو شك خصوص اليقين المقيد بالوضوء، أو هو اليقين بما هو يقين؟ الجواب الثاني، المناسب لكون الشك بما هو شك غير ناقض له هو اليقين بما هو يقين، لا بما هو يقين بالوضوء خاصة. أبدا، ليس الأمر كذلك. أنت الآن عرفا الشك بما هو شك لا ينقض اليقين بما هو يقين. لا، الشك بما هو شك لا ينقض خصوص ذاك اليقين الذي يوجد في باب الوضوء. جواب مطلقا، جواب مطلق. مطلقا نحن نفهم، العرف هكذا يفهم، العرف هذا معناه مناسبات الحكم والموضوع. عندما تسمع هذه القرينة هذا معناه، سوي موضوع وسوي المحمول راح تشوف أن الحكم يعني المحمول يتناسب مع شيء في الموضوع. ذاك الشيء، هذا ذاك الشيء هو المقصود في الرواية بقرينة العرف، بقرينة النظر العرفية، المناسبة العرفية. إذن المقصود هو ليس هو اليقين بالوضوء. حتى لو كان الإمام يقصد اليقين بالوضوء، لكن ايش راح نقول؟ بما هو يقين، لا بما هو يقين بالوضوء، مقيد بالوضوء. لاحظ كيف؟ مو المقصود إذن اليقين بالوضوء بما هو يقين بالوضوء، المقصود اليقين المطلق هو يقين. وهذا الاحتمال الثاني هو المنسجم مع قولنا أن الاستصحاب قاعدة أصولية. نعم، يمكن أن تذكر قرينتان للمقابل لإثبات أن الاستصحاب قاعدة فقهية جارية في باب الوضوء فقط. قرينتان في المقام تذكر. القرينة الأولى قرينة تقيد الاستصحاب بكونه قاعدة فقهية جارية في باب الوضوء، بأن نقول صحيح أن هذه الجملة، صحيح أن هذه الجملة هي جملة تفيدنا، هي جملة مطلقة ورد فيها اليقين من دون قيد، ولكن ذكر اليقين قبل ذلك بأنه يقين بالوضوء هذا قيد على تقييد هذا قرين على تقييد هذه القاعدة بباب الوضوء. وإن كانت هذه الجملة جملة مطلقة، الآن هذه الجملة جملة مطلقة ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، نحن وهذه الجملة لو بقينا، لو سمعنا هذه الجملة بمعزل عما قبلها، بمعزل عن سابقها، حينئذ نستفيد الإطلاق منها، وبالتالي أن الاستصحاب قاعدة أصولية يجري في كل الأبواب، لأن ما بها قيد أصلا، اليقين لا ينقض بالشك أبدا. ولكن عندما ننظر إلى جملتها السابقة، الجملة الشرطية السابقة عليها، ماذا نفهم منها؟ ماذا نفهم؟ نفهم أن الإمام عليه السلام يتحدث عن اليقين في باب الوضوء، وهذه قرينة على تقييد هذه الجملة باليقين في باب الوضوء. اليقين في باب الوضوء لا ينتقض بالشك أبدا. هاي القرينة الأولى يا إخوان، هاي القرينة الأولى، هذه القرينة الأولى تفيدنا تقييد، تقييد، تقييد القاعدة بالوضوء خاص. القرينة الثانية، القرينة الثانية لو تنزلنا وما قبلنا القرينة الأولى وقلنا أن ذكر اليقين السابق لا يكون دليلا على تقييد اليقين اللاحق بكونه يقينا بالوضوء، لو قبلنا، لو تنزلنا ولم نقبل، صاحب القرينة الأولى هو يقول لو رفضت معكم بسببكم لأجل خاطركم العزيز، لو قلت أن هذا السبق في ذكر اليقين المتعلق بالوضوء لا يؤدي إلى تقييد القاعدة، حينئذ لا أقل من الإجماع. شنو؟ الإمام عليه السلام يتحدث مع زرارة، وزرارة يتحدث معه عن يقين في عالم الوضوء. مورد الكلام الواقع بين المعصوم وبين زرارة ما هو؟ يقين في باب الوضوء. فإذن مورد الحديث هو باب الوضوء. فإذا هذا مورد، هذا المورد علمنا علماؤنا الأصوليون والمفسرون أن المورد لا يقيد ولا يخصص الوارد، هذا أقبل، ولكن المورد يشكل قدرا متيقنا في مقام التخاطب، والقدر المتيقن في باب التخاطب وإن لم يكن صالحا للتقييد والتخصيص ولكنه مانع عن الإطلاق، لأن أقل شيء يوفر لك الإجمال. الإطلاق حتى يتم يحتاج إلى قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، مقدمات 4-5 بعضهم سواهن 3. واحدة من تلك المقدمات عدم وجود قرينة على إرادة التقييد، البعض هكذا عبر، عدم وجود ما يصلح، مو بس قرينة، ما يصلح للقرينية، يعني لابد ألا توجد لا قرينة مقيدة مقطوع بقرينيتها ولا يوجد ما يصلح للقرينية. حينئذ هذا المورد، كون هذه الجملة واردة في باب الوضوء، صحيح ما تصلح للقرينية، صحيح ليست مقيدة، صحيح أنها ليست مقيدة، ولكن على أقل تقدير سوينا الشك في وجود القرينة، سوينا إجمال، توجد لنا الإجمال في المقام. وإذا وجد لنا الإجمال في المقام حينئذ ما نقول بالتقييد، لكن نقول لا إطلاق، لا إطلاق، لا إطلاق للقاعدة في سائر الأبواب. النتيجة طبعا بين الأمرين واحد، بين القرينتين كنتيجة واحدة، لا يجوز التمسك في الاستصحاب بالاستصحاب في غير الوضوء، ولكن الاستدلال مختلف. الأول المصنف ذكره من باب أنه نقيد، الثاني ذكره من باب أنه قدر متيقن في مقام التخاطب. هاتان قرينتان، هاتان قرينتان في على الضد مما استفاده المصنف، وهما لصالح الاحتمال الأول، وأن الإصحاب قاعدة خاصة، قاعدة فقهية فقط في باب الوضوء. كيف يجيب المصنف قدس سره؟ يقول المصنف هاتان القرينتان غير صالحتين، هاتان القرينتان ليستا قرينتين تامتين، وذلك لأننا في مقام تطبيق كبرى على صغرى. الإمام عليه السلام ذكر في الجملة الشرطية صغرى ثم أردفها بالكبرى. عندما أنت اذهب إلى العقلاء، أي عاقل يريد أن يسأل من مختص، عندما يسأله يريد أن يسأله عن حالة معينة، المختص يطبق القواعد عليه، مرة يجيب جواب خاص به مباشرة، مرة يطبق الكبرى عليه. الإمام عليه السلام طبق الكبرى، ذكر له صغراه وطبق عليه الكبرى. ومن طبيعي الأمور أن الصغرى فيها قيد إضافي، هذا أمر طبيعي، الصغرى بطبيعتها تشتمل على قيد إضافي. الإمام عليه السلام يتحدث مع زرارة، يا زرارة أنت عندك يقين، هو يقين بأي شيء عند زرارة؟ لابد بشيء، مرة يقين بالصلاة، مرة يقين بالوضوء، مرة يقين بالصوم، مرة يقين بالحاج، مرة يقين بالبيع، مرة يقين بالنكاح، أيا كان لابد عنده يقين متعلق بشيء معين. يا زرارة أنت على يقين من وضوئك؟ بطبيعة الأمر المجيب يطبق صغرى مقيدة بباب خاص أو مسألة خاصة، ثم بعد ذلك أردفها بالكبرى. وبالتالي أولا كلمة من وضوئه لا تصلح لأن تكون قرينة على تقييد الكبرى بباب الوضوء، وكذلك لا تصلح أن تكون قدرا متيقنا في مقام التخاطب مانعا للتمسك بالأطلاق أبدا، لا تصلح لها، لا تصلح لا للتقييد ولا للمنع من التمسك بالإطلاق، لا تصلح للأمرين معا، هي صغرى بطبيعة الحال، بطبيعة الاستدلالات العرفية العقلائية، تذكر الصغرى مع قيد فيها ثم يطبق عليها، تطبق الكبرى. على أي أساس تقيد الكبرى بحالات الصغرى أو تمنعنا من التمسك بالكبرى في غير حالات الصغرى؟ لا يمكن. وبعبارة أخرى قوله فإنه المصنف راح يجيب الآن مطلب أخذ من صاحب الكفاية رحمه الله، يقول في الحقيقة التركيب اللغوي يساعد على أن تكون هذا التركيب من هاي الجملة، راح يخليه منسجم، هذا كلامه الآن مات المصنف راح يخليه منسجم مع التركيب اللغوي. قال أنا أفسر تعال معي إلى الصغرى، أفسر أن كلمة المشكلة كلها نشأت من أن كلمة من وضوئه متعلقة باليقين، فصار هذا اليقين في الجملة الشرطية في الصغرى مقيد بحالات الوضوء، فجاء اليقين في الكبرى ليتقيد بالوضوء خاصة. تعال معي، قال أنا أفسر أن من وضوئه ما متعلق باليقين، وإنما من وضوئه متعلق بالشرط بالظرف. وبالحقيقة هذه الجملة إذا نريد نكتبها بتعبير آخر هجب نكتبها فإنه من وضوئه على يقين، هكذا من وضوئه على يقين. وبالتالي في المفاد اللغوي والتركيب اللغوي إذا ردنا نرجع الجملة إلى هذا النحو من الإرجاع، فإن كلمة يقين مطلقة غير مقيدة بوضوء وما شابه. فكأن الإمام قال يا زرارة فإن صاحبك من وضوئه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. إذن في جواب يوم أمس قلنا إذا دار الأمر بين العهد والجنس فاللام للجنس والقاعدة عامة كبروية في باب الوضوء وغيره، المقصود منها جنس اليقين. اليوم إيش قلنا؟ قلنا حتى لو كان هاي المرحلة الثانية، الخطوة الثانية، لو ثبت أن اللام للجنس هذا لا يثبت كبروية القاعدة لغير الوضوء، لأن وجود هذه القاعدة في باب الوضوء أيضا يعني كون اليقين أو اللام فيه للجنس. فإذا لابد أن نجعل الاستصحاب قاعدة عامة بمعنى جنس اليقين مطلقا في الكبرى. هذا شلون نثبته؟ هذا نثبته من خلال ظهور هاي الجملة، فإن هذه الجملة تطبق كبرى على صغرى، فمن باب نثبته في باب الكبرى، ثبت بباب مناسبات الحكم والموضوع. عندنا قرينتين معاكسات، هاتان القرينتان لا نقبلهما. هذا تمام الكلام في رد الإشكال الأنصاري. قال ولكن مع ذلك فيتعين أن تكون اللام للجنس، ولكن هاي المرحلة الثانية، ولكن ولكن مع ذلك مع تعين كون اللام للجنس، ولكن مع ذلك هذا وحده غير كاف في التعميم لكل يقين حتى في غير الوضوء، لإمكان أن يراد جنس اليقين أن يراد في الكبرى لا ينقض اليقين بالشك، جنس اليقين بالوضوء مو مطلق اليقين، جنس اليقين بالوضوء لا ينقض بالشك. ما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ أمران، يوجد أمران يدلان على هذا الاحتمال. أولا بقرينة، شو عبارة المصنف رضوان الله تعالى عليه مرجعها كما ستلاحظون عندما نتم العبارة، المصنف يجيب قرينتين بالحقيقة، مجموع كلامه راح تلاحظونه يجيب قرينتين على كون الاستصحاب قاعدة خاصة في باب الوضوء، وأن جنس اليقين هو اليقين بالوضوء، جنس اليقين بالوضوء. قرينتين، قرينة للتقييد وقرينة لمنع التمسك بالإطلاق، وإن كان عبارته في بعضها قاصر عن إفادة القرينتين معا، لكن مقصود هذا عندما نتم عبارته. لاحظ معي، لإمكان أن يراد جنس اليقين بالوضوء في الكبرى يعني بقرينة تقييده يعني اليقين في الصغرى به بالوضوء، لا كل يقين، يعني لا أن المراد كل يقين، لا أنه يراد كل يقين جنس كل يقين، لا، فيكون ذلك من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب. أشار إلى أي قرينة؟ الثانية. هذه القرينة الثانية، أن يكون ذكر قيد الوضوء في الصغرى من باب المورد، وهو يشكل قدرا متيقنا في مقام التخاطب، فيكون ذلك تقييده في الصغرى بالوضوء من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب. القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنعنا عن التمسك بالإطلاق، فيمنع من التمسك بالإطلاق، هذا الذكر لقيد الوضوء يمنع عن التمسك بالإطلاق كما سبق نظيره. هذه القرينة الثانية. وهذا الاحتمال لا ينافي كون الكبرى كلية وأن اللام هي لام الجنس، غاية الأمر تكون كبرى كلية خاصة بالوضوء، فيتضح أن مجرد كون اللام للجنس لا يتم به الاستدلال، لا يتم به الاستدلال مع تقدم ما يصلح للقرينية، مع تقدم ما يصلح للقرينة. هذا يشير إلى القرينة الأولى، هذا يشير إلى القرينة الأولى، هسه راح مره ثانيه يوضح. ولعل هذا هو مرادها، يقول هذا هو لعل مقصود الشيخ بالعهد، لانه تقدم في يوم امس العهد اذا كان هو المقصود، اذا كانت اللام لام العهد يعني ان الامام يتحدث عن شخص اليقين الموجود لدى هذا السائل الذي يسال عنه عن حكمه زراره، فقط وفقط سؤال هذا السائل في هذا المورد خاصه، اذا كان مقصود اذا لام عهد هذا معنى، لكن ذاك قطعا مستهجن. إذن لعل المقصود من لام العهد التي يقصدها شيخنا الأنصاري هو هذا المعنى، أن تقدم ذكر قيد الوضوء في الصغرى يمنع عن التمسك بالإطلاق في الكبرى، أو يشكل قيدا على التقييد في الكبرى، ولعل هذا هو مراد الشيخ من التعبير بالعهد، ومقصود الشيخ تقدم القرينة، فكان ذلك تسامحا في التعبير. وعلى كل حال إذن النتيجة ما هي؟ أن الاحتمال الأول ما دام موجود أنه استصحاب في باب الوضوء خاصة، ونقيد الكبرى بباب الوضوء خاصة، إذن كلامنا ميتون، الاستصحاب القاعدة الأصولية متتون، أقصى ما يمكن أن تثبت حجيته الاستصحاب في باب الوضوء، هذا حجة فقط. المصنف يريد يجاوب، وعلى كل حال يعني أيا كان مراد الشيخ الأنصاري مو مهم لنا، فالظاهر من الصحيحة، راح يجيب قرينة على تعيين الاحتمال الثاني، فالظاهر من الصحيحة ظهورا وقويا إرادة مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء، يعني في الكبرى مطلق اليقين، لا اليقين بالوضوء. لماذا؟ ما هي القرينة؟ وذلك لمناسبة الحكم والموضوع. ها قرينتنا، فإن المناسب لعدم النقض بالشك بما هو شك هو، لاحظ لاحظ، هذا هو المحمول، هذا هو الحكم، عدم النقض بالشك، أي شك بما هو شك، المناسب لهذا المحمول ولهذا الحكم هو هذا الموضوع، اليقين بما هو يقين، لا بما هو يقين بالوضوء، لأن المقابلة التي أوجدها المعصوم عليه السلام هي مقابلة بين الشك واليقين في هذه الكبرى، وإسناد عدم النقض الإمام عليه السلام أسند عدم النقض إلى من؟ إلى الشك، قابل بينهما وأسند عدم نقض اليقين إلى من؟ إلى الشك. هذه المقابلة والإسناد، لأن المقابلة وإسناد تجعل اللفظ كالصريح، تجعل اللفظ كالصريح، لفظ اليقين الذي لا ينقض، في أن العبرة في عدم جواز النقض هو جهة اليقين بما هو يقين، لا اليقين المقيد بالوضوء من جهة كونه مقيدا بالوضوء. يعني حتى لو أثبتنا وجود كلمة وضوء، فاليقين بالوضوء لا ينبغي أن ينقض بالشك، أي يقين بالوضوء؟ بما هو يقين لا بما هو مقيد بالوضوء. زين، القرينتان التي ذكرناهما اللتان تؤيدان الاحتمال الأول، احتمال تخصيص القاعدة بباب الوضوء، كيف تجيب عنهما يا شيخنا؟ أنت الآن قرينتك تأيد الاحتمال الثاني، تعين الاحتمال الثاني، بس هاي القرينة متى تتم إذا ما تجاوب على قرينة أبو الاحتمال الأول؟ قال ولا يصلح ذكر قيدي من وضوئه في الصغرى أن يكون قرينة على تقييد كلمة اليقين في الكبرى. هذا وين؟ هيا قرينة، هاي القرينة الأولى يا إخوان، لاحظ عبارته، ولا يصلح ذكر قيدي من وضوئه في الصغرى أن يكون قرينة على التقييد، تقييد كلمة اليقين في الكبرى، وبالتالي نجعل القاعدة خاصة بحالات وضوء خاصة. هذا القرينة الأولى لا تصلح، القرينة الأولى مو تام. بعد القرينة الثانية، القرينة المانعة، ولا أن يكون من قبيل القدر، ولا أن يكون يهوى ذكر القيد، ذكر القيد في الصغرى من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطر. هنا هذا بعد مو قرينة على التقييد، هذه قرينة ماس مانعة عن التمسك بالإطلاق. النتيجة واحدة لكن البيان يختلف. فإذا لا القرينة الأولى صحيحة ولا القرينة المانعة صحيحة، لا قرينة التقييد تامة ولا قرينة المانع المنع عن الإطلاق التامة. لماذا لا يصلح؟ تعليله، لأن طبيعة الصغرى أن تكون في دائرة أضيق من دائرة الكبرى. يا أخي يا أخي، أنت ليش متشلب عنق الجملة الشرطية الصغرى؟ هي الصغرى طبيعي أن يذكر فيها قيود، والإمام عليه السلام فرض صغرى وفيها قيود ثم طبق الكبرى عليه. ومفروض المسألة في الصغرى باب الوضوء فلا بد من ذكره وعليه، فلا يبعد. خنوجه إذن وجود هذه الكلمة لغويا، لغويا وتركيب من حيث التركيب اللغوي، فلا يبعد أن مؤدى الصغرى هكذا، فإن من وضوئه، فإنه من وضوئه على يقين، تلاحظ فإنه من وضوئه، في تعبير المعصوم عليه السلام قد يحتمل أن كلمة من وضوئه متعلقة باليقين. إحنا سوينا التركيب، مرجع هاي الجملة إلى هذا التركيب الثاني، كلمة اليقين مطلقة، يعني هذه الجملة المعصومية على قائلها السلام مرجعها مقصود الإمام هذا، فإنه من وضوئه صاحبك يا زرارة من وضوئه على يقين، فلا تكون كلمة من وضوئه قيدا لليقين. وعليه يعني أن الحد الأوسط المتكرر هو اليقين لا اليقين من وضوئه. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال سهل، الإشكال الثاني أننا اشترطنا في باب الاستصحاب، اشترطنا في باب الاستصحاب بعض الشرائط والمقومات، وكان الشرط الخامس منها أن يكون المتيقن واحد، المتيقن والمشكوك واحد، ما يصير المتيقن شيء والمشكوك شيء آخر. وجعلنا هذا هو الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة المقتضي والمانع. الاستصحاب المتيقن والمشكوك واحد. الطهارة المتيقنة هي نفسها مشكوكة. أنت شكيت في بقاء الطهارة، يعني أنت كنت على يقين من طهارتك، صرت شاكا في طهارتك الآن. بينما في قاعدة المقتضي والمانع، المتيقن شيء والمشكوك شيء آخر. وبالتالي قد يقال في مقامنا الإمام عليه السلام في هذه الكبرى ليس في مقام بيان قاعدة الاستصحاب، وإنما في بيان قاعدة المقتضي والمانع. كيف؟ لأن الإمام عليه السلام افترض أن المتيقن شيء والمشكوك شيء ثاني. المتيقن ما هو؟ الوضوء. لاحظ، فإنه على يقين من وضوئه. الوضوء هو المتيقن، الوضوء هو المتيقن. والمشكوك بعد مو الوضوء، لأن الوضوء هي عبارة عن غسلتين ومسحتين، وهما أمور متصرمة لا ثبوت لها في عمود الزمان، تتصرم وتنتهي. الوضوء ينتهي في غضون دقيقتين، بعد ما إلى وجود أنت تقطع من انتهائه. الوضوء تصرم وانتهى. إذن الشك مو بالوضوء، الشك مو الوضوء موجود الآن، لا، أنت كنت على يقين من وضوئك، لكن الآن شاك في المانع عن أثره. المانع عن أثره وهو النوم، شاك في النوم. إذن هذه قاعدة مقتضي ومانع. نعم، لو كان المتيقن هو الطهارة لكنت الآن شاكا فيها بسبب النوم، لكن المتيقن الإمام صرح أنه وضوء، فهناك اختلاف في بين المتيقن والمشكوك، وهذا مو استصحاب، هذه قاعدة مقتضي ومانع. المصنف يقول نجاوب على هذا الإشكال. هذا الإشكال سبب أنه المشكل شاف كلمة من وضوئه في العبارة في الصغرى، فلما شاف من وضوئه قال خلاص من وضوء، يعني المتيقن هو الوضوء. ولكن في الحقيقة هذا جمود على النص. في الحقيقة لو شوية نتمحص وندقق نشوف مقصود الإمام الطهارة، ترى مو الوضوء، مقصود الإمام عليه السلام الطهارة للوضوء. وقرينتنا على ذلك نفس قول السائل في صدر الرواية عندما قال وينام على وضوء، يعني ينام على وضوء، كيف ينام على وضوء اللي هي غسلتين ومسحتين وقد انتهت؟ مقصود إذن الطهارة، ينام على الطهارة، فأطلق السبب اللي هو الوضوء وأراد المسبب اللي هو الطهارة. هذا إطلاق متعارف عند أبناء اللغة. إذن المتيقن هو الطهارة، والمسؤول عنه هو الطهارة، والمشكوك هو الطهارة أيضا. قال ثانيا ومنها أن الوضوء أمر آني متصرم منقضي ليس له استمرار في الوجود، مسحتان وغسلتان ومسحتان تنتهي في غضون دقيقة أو دقيقتين، وإنما الذي إذا ثبت استدام ويبقى هو أثره وهو الطهارة. حينئذ الوضوء ينتهي وينقضي والطهارة تبقى، أثره تبقى يبقى. خل نجي للمتيقن ما هو، ومتعلق اليقين في الصحيحة ما هو؟ الوضوء للطهارة. ومتعلق الشك في الصحيحة هو النوم. أحسن، المانع من استمرار الطهارة اللي هي أثر المتيقن، فيكون الشك مو في الوضوء، قطعا الوضوء انقضى وانتهى، شكنا في المانع الذي يمنع عن بقاء أثره، أثر الوضوء، أثر المتيقن، فيكون الشك في استمرار أثر المتيقن، الشك في النوم الذي يبقي الطهارة للمتيقن نفسه. أو قل أن بل بسبب وجود النوم أشك في بقاء الطهارة، وعليه فلا يكون متعلق اليقين نفسه متعلق الشك، فانخرم الشرط الخامس في الاستصحاب، ويكون ذلك موردا لقاعدة المقتضي والمانع، فتكون الصحيحة دليلا عليه لا على الاستصحاب، عليها لا على الاستصحاب. وفيه أن الجمود على لفظ الوضوء يوهم ذلك، بل نتيجة كما قلت، ولكن المتعارف في مثل هذا التعبير في لسان الأخبار إرادة الطهارة التي هي أثر للوضوء على أساس إطلاق السبب، هذا إطلاق تسامحي على أساس إطلاق السبب اللي هو الوضوء، وإرادة المسبب اللي هي الطهارة. ونفس صدر الصحيحة عند قرينة، ونفس صدر الصحيحة في سؤال السائل عندما قال الرجل ينام وهو على وضوء، يشعر بذلك بل يدل عليه، ينام وهو على وضوء يعني على الطهارة، واضح كلام. فالمتبادر والظاهر من قوله فإنه على يقين من وضوئه، ما هو أنه متيقن بالطهارة المستمرة لولا الرافع لها، والشك إنما هو في نفس الطهارة في ارتفاعها، لماذا؟ للشك في وجود الرافع، فيكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك، فما أبعدها عن قاعدة المقتضي والمانع. الإشكال الثالث، ومنها ما أفاده الشيخ الأنصاري في مناقشة كل وجميع وقاطبة الأخبار العامة المستدل بها على حجية مطلق الاستصحاب، واستنتج شيخنا الأعظم من ذلك أنها مختصة بحالات الشك في الرافع، وهو القول التاسع الذي قبله هو، فيكون الاستصحاب حجة فيه في الرافع عند الشك في الرافع فقط دون المقتضي. قال رحمه الله: فالمعروف بين المتأخرين هو الاستدلال بها بالأخبار العامة على حجية الاستصحاب في جميع الموارد، وفيه تأمل أن الشيخ الأنصاري لا أقبل. قد فتح بابه شيخنا المحقق الخنساري في شرح الدروس، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الأخبار بيان هذه المناقشة وبيان نقدها، والحمد لله رب العالمين. Thank you.